على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعده هذا حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جامع العلوم والحكم للعلامة ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. وقراءتنا في حديث اتق الله حيثما كنت. نعم. قال: وأما النصوص الكثيرة المتضمنة مغفرة الذنوب وتكفير السيئات المتقين.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا واتبع هداه. وبعد، قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه: وأما النصوص الكثيرة.
ثامن عشر عندنا، الثامن عشر. نعم. وأما
النصوص الكثيرة المتضمنة مغفرة الذنوب وتكفير السيئات للمتقين، كقوله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، وقوله: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فإنه لم يبين في هذه الآيات خصال التقوى ولا العمل الصالح، ومن جملة ذلك التوبة النصوح، فمن لم يتب فهو ظالم غير متق. وقد بين في سورة آل عمران خصال التقوى التي يغفر لأهلها ويدخلهم الجنة، فذكر منها الاستغفار وعدم الإصرار، فلم يضمن تكفير السيئات ومغفرة الذنوب إلا لمن كان على هذه الصفة، والله أعلم. ومما يستدل به على أن الكبائر لا تكفر.
وقد بين في سورة آل عمران خصال التقوى التي يغفر لأهلها ويدخلهم الجنة، فذكر منها الاستغفار وعدم الإصرار. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة. فقال فذكر من الاستغفار وعدم الإصرار فلم يضمن تكفير سيئات مغفرة الذنوب إلا لمن كان على هذه الصفة والله أعلم. نعم. ولهذا إذا أذنب العبد تعلق بشيء واحد، ما هو؟ التوبة. إنما يترك نفسه يقول الله قد يغفر لي، أو أفعل حسنات عسى أن يغفر الله لي بها، عليك بالتوبة. فالذي يجب على العبد إذا وقع في ذنب، الذي يجب على العبد التوبة. لكن أسباب مغفرة الذنوب كثيرة، لكن التي يدعى إليها الناس هي ماذا؟ التوبة. نعم.
ومما يستدل به على أن الكبائر لا تكفر بدون التوبة منها أو العقوبة عليها حديث عبادة بن الصامت قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، وقرأ عليهم الآية: فمن وفى منكم فأجروا على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه، فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، خرجاه في الصحيحين. وأخرجه الحميدي وأحمد الترمذي وأبو والحاكم والدارقطني وأبو نعيم في الحلية والبياقي والبغوي. وفي رواية لمسلم: من أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته، أخرجه مسلم. وهذا يدل على أن الحدود كفارات. قال الشافعي: لم أسمع في هذا الباب أن الحد يكون كفارة لأهله شيئا أحسن من حديث عبادة بن الصامت.
نعم، يعني أن الله عز وجل يكفر الذنب الذي استوجب حدا إذا أقيم الحد. رجل زنى وأقيم الحد عليه، هذا كفارة لذنبه ووزينة. رجل سرق فقطعت يده، هذا كفارة لذنبه ومعصيته. طيب، إذا لم يقم عليه الحد لأنه ما في حدود تقام، يبقى في توبة وفي استغفار. فإذا تاب توبة نصوحا رجي أن الله عز وجل يغفر له إن شاء الله. نعم. نعم. هل هذا هو مصر بقلبه عازم على العودة إلى الذنب، يبقى بيجلد المئة جلدة وعازم مصر بقلبه بعد ما يخلصوا الجلدة يزني، يبقى إذا المعصية قائمة، يبقى هذا لا يكون هنا. نقول فيما تعلق بالذنب الذي أتاه الحد كفرت لهم، بمعنى أنه لا يؤخذ على زنا الذي زنى، لكن هنا يؤخذ على إصراره على المعصية. إذن الحد كفارة عن الذنب الذي فعله، وهو ماذا؟ وهو الزنا. فالحد يجبه. طيب هذا الرجل مصر بقلبه على الزنا، مصر يتمناه غير نادم، هذا معصية بنفسه وعليه يحتاج إلى توبة منه، مش حد. خلي بالك إصراره على هذه المعصية معصية، فلهذا هو يحتاج إلى توبة منه. إنما الحد الذي يقيم عليه كفارة لماذا؟ كفارة لزنا الذي زنى لما يقام الحد، يعني لن يؤخذ عليه في الآخرة. وبهذا تبين المسلك في هذه المسألة، لأن من أهل العلم من قال هو كفارة بمجرد ابنه، من قال لا كفارة إذا كان معه التوبة. والحق أنه يفرق بين زنا الذي زنى إذا زنى وأقيم الحد، لأن النبي لم يذكر شيئا آخر. قال في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين، قال فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، لأن في أشياء تكفر بهذا، مثل ما نقول المصائب، إذا نزل بك مصيبة كفر عنك عن سيئتك بقدر المصيبة دي. طب حتى لو أنت عندك جزاء، حتى لو أنت عندك جزاء، وما لي فايدة الصبر؟ أنت بكون عندك جزاء بتأثم، أما إذا حصل جزاء أثمت لك ذنب. طيب مجرد وقوع المعصية وأنت مسلم يحصل كفارة بمثله، يبقى عندك وجه كفر عنك سيئة، ووجه وضعت عنك عليك سيئة، لك حسن ترفع هذا مع الصبر والاحتساب. تبوا المسألة دي، تبوا لهذه المسألة. يبقى أنا الآن إذا نزل بي مصيبة، واحد ماشي جاء سكينة قطعت إيده أو شورف قطع إيده، بمجرد هذا بيكفر عنك من سيئاتك بقدر هذه، هو بقى لا صبر ولا غير ذلك. الجزع إذا جزع فلطم خدا وشق جيبا وأعد يولول، هذا يأثم على هذا، يبقى يأثم على ما صدر به ويكفر عنه سيئاته على ما صدر به، ولا ترفع الدرجة بماذا؟ بالصبر. يبقى في تكثير خطايا وفي رفع درجات، رفع الدرجات يكون بالصبر، تكفير الخطايا بمجرد وقوع المعصية. فالمعصية مكفر، الغم والهم والحزن الذي تلقاه والمصائب هذه تكفر من الذنوب بقدرها. طيب أما الصبر لو الواجب هذا فيرفع به الدرجات، يبقى ده وجه وده وجه. طيب الحد أيضا بين القولين، هات الزنا ليلزم معه توبة ولا الحد مكفر، هيبقى عندك القولين، في من يقول مكفر في من يقول لا يلزم توبة. الحقيقة أن هذا وجه وهذا وجه، بمعنى إقامة الحد عن هذا الذنب الزنا أو السرقة هذا مكفر للذي حصل. طيب وإصرارك في قلبك على هذا الأمر هذا ماذا؟ هذا تأثم عليه لأنك مصر على المعصية. وده مبحث أيضا بحث في مسألة المشرك، مشرك وزاني ومشرك ومغتاب وكذاب وغير ذلك، تاب فأسلم، هل الإسلام يجب ما قبله في كل شيء؟ هنا ننظر، هذا الرجل تاب، تاب من إيه؟ من الشرك، فتوبته تجب الشرك. طيب هذا الرجل تاب من الزنا، لا مصر ومصر على شرب الخمر ومصر كذا ولم ينطق، هذا آثم، التوبة ما تجب لأنه يحصل توبة منه. إنما لو تابت توبة العامة من كل شيء قبلت توبته. فهذا مبحث دقيق فيه انفكاك جهات في هذا الباب، في هذا الباب. فالجماهير على أنه الكفارة الحدود كفارة، نعم، لا لا يحاسب على زناها يوم القيامة، ما يحاسب على زنا، على زنا في هذا ليه أقيم عليه الحد؟ فالحد كفارة له لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن أصاب ذكر شيء فعوقب به فهو كفارة له، هذا بمجرده. نعم بالإيه؟ أخذنا مبحثة. نعم أنت معلم فين؟ أي بس هتلاقي التعليقات مش المرة اللي فاتت. أي نعم، يقول هنا يعني مسألة معنى وذكرت من جرير الطبري فهذه مسألة اختلافا بين الناس، ورجح أن إقامة، يقول روي عن علي رضي الله عنه أن الحد كفارة لمن أقيم عليه، وذكرت من جرير الطبري فهذه مسألة اختلافا بين الناس، ورجح أن إقامة الحد بمجرده كفارة، ووهن القول بخلاف ذلك جدا. انتبهت يا عمرو؟ يقول وذكر ابن جرير فهذه مسألة اختلافا بين الناس، ورجح أن إقامة الحد بمجرده كفارة، ووهن القول بخلاف ذلك جدا. قلت وقد روي عن سعيد بن مسيب وصفوان بن سليم أن إقامة الحد ليس بكفارة ولا بد معه من إيه؟ التوبة، اللي هو القول الثاني. ورجحوا طائفة المتأخرين منهم البغوي وأبو عبد الله بن تيمية في تفسيريهما، وهو قول ابن حزم الظاهري، والأول قول مجاهد وزيد بن أسلم والثوري وأحمد. وأما حديث أبو هريرة المرفوع لا أدري حدود طهارة لا أم لا، فقد خرجه الحاكم وغيره وأعلّه البخاري وقال لا يثبت، وإنما هو من مراسيل الزهري وهي ضعيفة. وغلط عبد الرزاق فوصله قال وقد صح النبي أن الحدود كفار، ومما يستدل به من قال إن حد ليس بكفارة قوله تعالى في المحاربين ذلك لهم خزي في الدين لهم في الآخرة عذاب عظيم الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، وظاهروا أنه يجتمع لهم عقوبة الدنيا والآخرة، ويجاب عنه أنه ذكر عقوبتهم في الدنيا وعقوبة في الآخرة ولا يلزم اجتماعهما إلى آخر ذلك. نعم البيان ده والتفصيل احنا بيناه بتجتمع به الأدلة، هو كفارة وهو ليس بكفارة، كفارة لشيء وليس بكفارة لشيء، كفارة للحد ذات لموجب الحد، كفارة ل سرقة سرقتها ولزنا زنيته فالحد كفار فلا تؤخذ على ذلك في الأخير. طيب وليس كفار لإصرار واقع في القلب وتمني لهذا، فهذا إثم قائم لم تتب منه. نعم تقول نووي يقول هات ومن أن من ارتكب ذنبا يوجب الحد فحد سقط عنه الإثم. قال القاضي عياض قال أكثر العلماء الحدود كفارة إسلام هذا الحديث. قال ومنهم من وقف الحديث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي قال لا أدري الحدود كفارة، قال طبعا ضعيف، ولكن حديث عبادة الذي نحن فيه أصح إسنادا ولا تعارض من حديثه، فيحتمل أن حديث أبو هريرة قبل حديث عبادة فلم يعلم ثم علم. قال المازري ومن نفيس الكلام وجزله قوله ولا نعصي، فالجنة إن فعلنا ذلك. وقال في الرواية الأولى فمن وفى منكم فأجره على الله، ولم يقل فالجنة لأنه لم يقل في الرواية الأولى ولا نعصي. وقد يعصي الإنسان بغير الذنوب المذكورة في هذا الحديث كشرب الخمر وأكل الربا وشهادة الزور، وقد يتجنب المعاصي المذكورة في الحديث ويعطي إلى غير ذلك. أي نعم. طيب احنا فين؟ وأما الصغائر فإنها قد تمحى بالأعمال الصالحة، أما الصغائر فإنها قد تمحى بالأعمال الصالحة. طيب اقرأ أما الصغائر. ابن القيم ماذا يقول؟ هات كده. نعم فابن القيم يقول رحمه الله وهو أرحم. طيب وفي هذا تبشير وتحذير، إذا أعلمنا أن مصائب الدنيا عقوبات لذنوبنا وهو أرحم، هو ما صاب مصائب من كسر أيديكم. وفي هذا تبشير وتحذير، إذا علمنا أن مصائب الدنيا عقوبات لذنوبنا وهو أرحم أن يثني العقوبة عن عبده بذنب قد عقبه به في الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من بلي بشيء من هذه القدرات فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن عوقب به في الدنيا فالله أكرم أن يثني العقوبة على عبده. وفي الحديث: الحدود كفارات الأهلية. وفي الصحيحين من حديث عبادة: ومن أصاب ذلك شيء عقوبه في الدنيا فهو كفارات له. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بها من خطاياه. وقال: لا يزال البلاء بالمؤمن في أهله وماله وولده حتى يلقى الله ما عليه من خطيئة. وفي حديث آخر: إن المؤمن إذا مرض خرج مثل البرد في صفائها ولونها. وفي الحديث الآخر: إن الحمى تنفي الذنوب كمان في الكير الخبيث خبث الحديد. وفي حديث آخر إلى آخر ذلك. فدل هذا على إيه؟ على نفسه الذنوب والحدود كلها كفارة بنفسها. لكن يبقى بقى الإنسان إذا كان طيب جزع، كما قلنا نزلت المصيبة يكفر عن الإنسان من سيئاته بقدر المصيبة. طيب هو جازع، رفع مخدا شق جيبا، من هذا الوجه يأثم، ومن هذا الوجه الآخر اللي هو نزول المصيبة تكفر خطيئة. عرفتم؟ الحدود من هذا الوجه تكفر خطيئته وهو التي وهي التي استوجبت حده. طيب ومن هذا الوجه الآخر وهو أنه مصير بقلبه يأثم. نعم.
قال: أما الصغائر فإنها قد تمحى بالأعمال الصالحة مع بقاء ثوابها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ للمساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. أخرجه مالك وغيره ومسلم والبيهقي والبغوي من طرق عن أبي هريرة به، فأثبت لهذه الأعمال تكفير الخطايا ورفع الدرجات.
أما وكذلك الصلاة فلا قد تمحى بالأعمال الصالحة مع بقاء ثوابها، تمحى بالأعمال الصالحة مع بقاء ثوابها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فأثبت لهذه الأعمال تكفير الخطايا ورفع الدرجات. نعم.
فأثبت لهذه الأعمال تكفير الخطايا ورفع الدرجات. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 100 مرة، كتب الله له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له عدل 10 رقاب. فهذا يدل على أن الذكر يمحو السيئات ويبقى ثواب لعامله مضاعفا. وكذلك سيئات التائب توبة نصوحا تكفر عنه وتبقى له حسناته، كما قال الله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لو ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فلما وصف هؤلاء بالتقوى والإحسان دل على أنهم ليسوا بمصرين على الذنوب بل هم تائبون منها. وقوله ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا يدخل فيه الكبائر لأنها أسوأ الأعمال. وقال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فرتب على التقوى المتضمنة لفعل الواجبات وترك المحرمات تكفير السيئات وتعظيم الأجر. وأخبر الله عن المؤمنين المتفكرين في خلق السماوات والأرض أنهم قالوا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فأخبر أنه استجاب لهم ذلك وأنه كفر عنهم سيئاتهم وأدخلهم الجنات. وقوله فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، فخص الله الذنوب بالمغفرة والسيئات بالتكفير. فقد يقال: السيئات تخص الصغائر والذنوب يراد بها الكبائر، فالسيئات تكفر لأن الله جعل لها كفارات في الدنيا شرعية وقدرية، والذنوب تحتاج إلى مغفرة تقي صاحبها.
يعني هذا إشكال، يعني الله يقول فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، فخص الله الذنوب بالمغفرة فاغفر، طب السيئات وكفر عنا سيئاتنا. فقد يقال: السيئات تخص ب تخص الصغائر والذنوب يراد بها الكبائر، فالسيئات تكفر يعني بالأعمال الصالحة وكذا، لأن الله جعل كفارات في الدنيا شرعية وقدرية، والذنوب تحتاج إلى مغفرة تقي صاحبها من شرها، والمغفرة والتكفير يتقاربان، فإن المغفرة قد قيل إنها ستر الذنوب، وقيل وقاية شر الذنب مع ستره، ولهذا يسمى ما ستر الرأس وقاف الحرب مغفرا، وليسمى كل ستر الرأس مغفرا ما ستر الرأس وقاف الحرب. فإن المغفرة قد قيل إنها ستر الذنوب، وقيل وقاية شر الذنب مع ستره. نعم. وقد أخبر الله
عن الملائكة أنه
فافرض ربنا الكبائر وكفر عنا سيئاتنا وهي الصغائر. نعم. وقد أخبر الله عن الملائكة أنهم يدعون للمؤمنين التائبين بالمغفرة ووقاية السيئات والتكفير من هذا الجنس، لأن أصل الكفر الستر والتغطية أيضا.
قرين بينهما بأن التكفير محو أثر الذنب حتى كأنه لم يكن، والمغفرة تتضمن مع ذلك إفضال الله على العبد وإكرامه، وفي هذا نظر. وقد يفسر بأن مغفرة الذنوب بالأعمال الصالحة تقلبها حسنات، وتكفيرها بالمكفرات تمحوها فقط، وفيه أيضا نظر، فإنه قد صح أن الذنوب المعاقب عليها بدخول النار تبدل حسنات، فالمكفرة بعمل صالح يكون كفارة لها أولى. ويحتمل معنيين آخرين، أحدهما أن المغفرة لا تحصل إلا مع عدم العقوبة والمؤاخذة، لأنها وقاية شر الذنب بالكلية، والتكفير قد يقع بعد العقوبة، فإن المصائب الدنيوية كلها مكفرات للخطايا وهي عقوبات، وكذلك العفو يقع مع العقوبة وبدونها، وكذلك الرحمة. والثاني أن الكفارات من الأعمال،
يعني المغفرة لا تحصل إلا مع عدم العقوبة والمؤاخذة، إنما التكفير قد يقع بعد العقوبة. نعم.
والثاني أن الكفارات من الأعمال ما جعلها الله لمحو الذنوب المكفرة بها، ويكون ذلك وثوابها، وليس له ثواب غيره. والغالب عليها أن تكون من جنس مخالفة هوى النفوس وتجشم المشقة فيه، كاجتناب الكبائر الذي جعله الله كفارة للصغائر. وأما الأعمال التي تغفر بها الذنوب فهي ما عدا ذلك، ويجتمع فيها المغفرة والثواب عليها، كالذكر الذي يكتب به الحسنات ويمحى به السيئات. وعلى هذا الوجه فيفرق بين الكفارات من الأعمال وغيرها. وأما تكفير الذنوب ومغفرتها إذا أضيف ذلك إلى الله فلا فرق بينهما، وعلى الوجه الأول يكون بينهما فرق أيضا. ويشهد لهذا الوجه الثاني أمران، أحدهما قول ابن عمر لما أعتق العبد الذي ضربه ليس لي في عتقه من الأجر شيء، واستدل بأنه كفارة. والثاني أن المصائب الدنيوية كلها مكفرات للذنوب. مكفرات للذنوب. وقد قال كثير من الصحابة وغيرهم من السلف إنه لا ثواب فيها مع التكفير، وإن كان بعضهم قد خالف في ذلك ولا يقال، فقد فسر.
نعم، يعني قد يكون فيها ثواب إذا كان مع هذه المصائب الاحتساب، أما المصائب بحد ذاتها ولو مع احتساب يحصل بها تكفير السيئات بقدرها. نعم. أما إذا احتسب الإنسان فحصل معها حسنات.
ولا يقال فقد فسر الكفارات في حديث المنام بإسباغ الوضوء في المكروهات ونقل الأقدام إلى الصلوات. وقال من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدت أمه. وهذه كلها مع تكفيرها للسيئات ترفع الدرجات ويحصل عليها الثواب، لأن نقول قد يجتمع في العمل الواحد شيئان يرفع بأحدهما الدرجات ويكفر بالآخر السيئات. فالوضوء نفسه يثاب عليه، لكن إسباغه في شدة البرد من جنس الآلام التي تحصل للنفوس في الدنيا فيكون كفارة في هذه الحال. وأما في غير هذه الحالة فتغفر به الخطايا كما تغفر بالذكر وغيره. وكذلك المشي إلى الجماعات هو قربة وطاعة ويثاب عليه، ولكن ما يحصل للنفس به من المشقة والألم بالتعب والنصب هو كفارة. وكذلك حبس النفس في المسجد لانتظار الصلاة وقطعها عن مألوفاتها من الخروج إلى المواضع التي تميل النفوس إليها إما لكسب الدنيا أو للتنزه هو من هذه الجهة مؤلم للنفس فيكون كفارة.
يعني حينما تجلس مثلا في المسجد أو تعتكف أو تجلس في درس علم جلوسا طويلا فتحبس نفسك عن الذهاب إلى الخارج وتذهب وتجيء إما لنزهة إما لعمل كذا، لا شك أن كل واحد فينا يحبس نفسه عن عمل ما واحتاج إليه أو أنس مع أولادي وأهلي وكذا، ولكن يتحمل ويتعب، هذا التعب كفار. طيب ينضاف إليه أجر مجالس العلم. يبقى لا يقتصر هذا على الأجر، هذا أجر مجالس العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في عند مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون في بينهم إلا نزل عليهم السكينة أو غشتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. طيب هذا فيه أجر، ومن سلك طريقا التمس في علما سهل الله به طريق الجنة. فيه أيضا كل عمل في تعب ونصب وغير ذلك يكفر الله عز وجل به الخطايا، خطيئة الإيه؟ العبد في هذا، نعم، أي بقدره.
وقد نعم. جاء في الحديث أن إحدى خطوتي الماشي إلى المسجد ترفع له درجة والأخرى تحط عنه خطيئة، وهذا يقوي ما ذكرناه. وإنما
إنه اجتمع له إيه؟ رفع الدرجة وحصول الأجر وتكفير الخطيئة، نعم.
وهذا يقوي ما ذكرناه، وأن ما حصل به التكفير غير ما حصل به رفع الدرجات، والله أعلم. وعلى هذا فيجتمع في العمل الواحد تكفير السيئات ورفع الدرجات من جهتين، ويوصف في كل حال بكلا الوصفين، فلا تنافي بين تسميته كفارة وبين الإخبار عنه بمضاعفة الثواب به أو وصفه برفع الدرجات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فإن في حبس النفس على المواظبة على الفرائض من مخالفة هواها وكفها عما تميل إليه ما يوجب ذلك تكفير الصغائر. وكذلك الشهادة في سبيل الله تكفر الذنوب بما يحصل بها من الألم، وترفع الدرجات بما اقترن بها من الأعمال الصالحة بالقلب والبدن. فتبين بهذا أن بعض الأعمال يجتمع فيها ما يوجب رفع الدرجات وتكفير السيئات من جهتين، ولا يكون بينهما منافاة، وهذا ثابت في الذنوب الصغائر بلا ريب. وأما الكبائر فقد تكفر بالشهادة مع حصول الأجر للشهيد، لكن الشهيد ذو الخطايا في رابع درجة من درجات الشهداء، كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث فضالة بن عبيد، خرجه الإمام أحمد والترمذي. وأما مغفرة الذنوب ببعض الأعمال مع توفير أجرها وثوابها فقد دل عليه الأحاديث الصحيحة في الذكر، وقد قيل إن تلك السيئات تكتب حسنات أيضا، كما في حديث أبي مالك الأشعري الذي سبق ذكره. وذكرنا أيضا عن بعض السلف أنه يمحى بإزاء السيئات الواحدة ضعف واحد من أضعاف ثواب الحسنة وتبقى له تسع حسنات. والظاهر أن هذا مختص بالصغائر، وأما في الآخرة فيوازن بين الحسنات والسيئات ويقص بعضها من بعض، فمن رجحت حسناته على سيئاته فقد نجا ودخل الجنة، وسواء في هذا الصغائر والكبائر. وهكذا من كانت له حسنات عليه مظالم فاستوفى المظلومون حقوقهم من حسناته وبقي له حسنة دخل بها الجنة. قال ابن مسعود:
لأن التسديد يوم القيامة إنما يكون بالحسنات ليس بالدرهم ولا بالدينار. فإذا مت وفي عنقك شيء من حقوق العباد، في عنقك شيء من حقوق العباد، كيف تسدد يوم القيامة؟ السداد إنما يكون من حسناتك، فيأخذ من حسناتك، فالمظلوم يأخذ من حسناتك بقدر مظلمته. طب حتى إذا لم يبقى لك حسنة، لم يعد لك حسنات، تبدأ تسدد من جهة أخرى، وهي أنك تأخذ من سيئات هؤلاء فيطرح عليك ثم تطرح في النار. ولهذا أشق شيء ما يتعلق بحقوق العباد لابد الإنسان يتخلص منها في الدنيا. حقوق الله مبنى على المسامحة، قد يغفر الله عز وجل لك فيها. أما حقوق العباد فلو كنت أعبد الناس ولو كنت أتقى الناس ولو كنت كل هذا، ولو تبت من سرقة من اغتصاب حقوق الناس وغصب حقوق الناس وإلى آخره، مهما تبت فإنه لا يقبل توبتك في هذا إلا بإرجاع الحق إلى أهله. إذا لم يأخذه منك في الدنيا أخذه منك في الآخرة، نعم.
قال ابن مسعود: إن كان وليا لله ففضل له مثقال ذرة ضاعفها الله له حتى يدخل الجنة، وإن كان شقيا قال الملك ربي قال الملك ربي فنيت حسناته وبقي له طالبون كثير، قال خذوا من سيئاتهم فأضعفوها إلى سيئاته نعم أحسنوا عندنا فأضعفوها إلى سيئاته ثم سقوا له سقا إلى النار، خرجه ابن أبي حاتم وغيره. والمراد أن تفضيل مثقال ذرة من الحسنات إنما هو بفضل الله عز وجل لمضاعفته لحسنات المؤمن وبركته فيها. وهكذا حال من كانت له حسنات وسيئات وأراد الله رحمته فضل له من حسناته ما يدخل به الجنة وكله من فضل الله ورحمته، فإنه لا يدخل أحد الجنة إلا بفضل الله ورحمته. وخرج أبو نعيم بإسناد ضعيف عن علي مرفوعا: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل قل لأهل طاعتي من أمتك لا يتكلوا على أعمالهم، فإني لا أقاص عبدا الحساب يوم القيامة أشاء أن أعذبه إلا عذبته، وقل لأهل معصيتي من أمتك لا يلقوا بأيديهم فإني أغفر الذنب العظيم ولا أبالي. ومصداق هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من نوقش الحساب عذب، وفي رواية هلك. والله أعلم.
نقف عند المسألة الثانية، نصارت تجب التوبة من أكل الكبائر أم لا؟ نقف عندها.